حديث مجاهد يعني خبر مجاهد فهو جاهل. لماذا؟ لأنهم لا يريدون يعني من أنكر لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد إنكار الاستواء على العرش وعلو الله جل وعلا بذلك. ولهذا كان هذا الحديث أو يعني هذا الأثر عن مجاهد في إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الله جل وعلا أنه فارق بين أهل السنة وأهل البدعة والفجرة، أن أهل السنة يروونه ويقبلون ما جاء به في ما جاء به مجاهد في هذا الحديث، لكن ما تفرد به من جهة الإجلاء لا يأخذونه ويقولون هو من قول مجاهد وعلى عرفه، لكن هو يحمل العلو والاستواء. وهذا رواه أهل الحديث والأمة وتلقته تلقت يعني مضمونة بالقبول. أما في الحديث الأوعال لا نظام في أحاديث تضرب أسانيدها وأطاقها يكون واضح. لو رأيت مثلا كتاب العرش وما جاء فيه لابن أبي شيبة تجد فيها أخبار ضعيفة وأخبار ضعيفة جدا إلى آخره. يريد الناقل يريد المؤلف بذلك أن هذه الأخبار قبل أهل السنة يعني قبلوا بمضمونها مما دلت على استواء الله على عرشه ودلت على علو الذات لله تبارك وتعالى. فلا يدخل أثر مجاهد في ذلك لأن هذا الكلام يراد به ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك ومن ذلك الذي يشعر بأنه لن يأتي بكل السنة وإنما سيأتي ببعض مما يستحضره من ذلك. قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره. وكما ذكرت لكم هذا الحديث من المتواتر، تواتر الحديث بنزول الله جل وعلا في الليل واختلفت الألفاظ، ولكن النزول من حيث هو متواتر. هذا الحديث فيه إثبات النزول لله جل وعلا لأنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، النزول لما كان صفة، لأن النازل هو الله جل وعلا والذي ينزل إلى السماء الدنيا هو الله جل وعلا، ونزوله جل وعلا نزول يليق بجلاله وعظمه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس نزول المخلوق لأنه ينتقل من مكان إلى مكان فيكون المكان الأول إذا كان أرفع قد أظله بعد نزوله إلى المكان الذي هو أخر منه، هذا في حق المخلوق ولا يلزم ذلك في حق الله جل وعلا، بل هو جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نثبت النزول إثبات معنى لا إثبات كيفية، وإثبات من غير تمثيل ومن غير تجسيم، ونزول الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. أهل السنة اختلفوا في النزول، هل يقال ينزل الله جل وعلا بذاته أم لا يقال، أم يطلق له؟ أنا ثلاثة أقوال، منهم من قال ينزل ربنا بذاته، وذلك على قول طائفة من أهل الحديث والسنة، وذلك لأن ينزل ربنا بذاته يحتاجها حتى لا يتوهم المتوهم أنه نزول أمره كما يؤول المؤول أو نزول رحمته. قال آخرون: لا نقول ينزل بذاته ونمنع من هذا القول. فعندهم قول قائل ينزل ربنا بذاته أو إثبات النزول لله إلى السماء الدنيا بذاته هذا باطل ومردود، هذا قول معروف أيضا من أهل السنة. والقول الثالث وهو الصواب أن لا يخلق هذا ولا هذا، لا ينفى ولا يثبت، لأن قاعدة السنة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث. فالحديث أثبت النزول ولم يقل فيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فنثبته كما أثبته عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا نقول ينزل الله جل وعلا في إثبات صفة النزول لله، ولا نقول بذاته، ولا نقول لا يجوز أن نقول بذاته، لا نثبت ولا ننزل. وإذا قال قائل هل النزول بذات الله جل وعلا؟ هل تقولون النزول بذات الله؟ أقول نعم، نقول النزول بذات الله، لكن هذا عند المناقضة، عند الحجاج بذات التأويل. فهذه طريقة يسلكها الدارمي في ربه على المريسي وغيره، ليثبت ألفاظا عند المناظرة في ورد، ولا لا تثبت على وجه الاستقلال. هذه قاعدة مهمة فيما يثبت عند الغدور لأجل نفي التأويل والمعاني الباطلة وما لا يثبت من ذلك. المخالفون طبعا هنا في قوله ينزل ربنا ثم بحث معروف، وهو ما أثاره بعضهم من أنه هل نزوله بخلو العرش منه أم لا. قال بعض أهل الحديث والسنة يخلو منه العرش، وأدعوا إلى هذا القول وألجأوا إليه أن النزول في فهمه لا يكون حقيقة حتى يلتزم بها، وهذا الذي التزمه بعض، بل الصواب الذي عليه المحققون وعامة أهل السنة وأهل الحديث وأئمة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن الله جل وعلا مستوى على عرشه وينزل كما يليق بجلاله وحرمته، فينزل مع استواءه على العرش، ويدنو من خلقه عشية عرفة مع استواءه على العرش، ويأتي بفضل القضاء يوم القيامة مع استواءه على عرشه جل وعلا. وقوله هنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل اختلفت فيها الروايات، ففيها حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفيها حين يبقى نصف الليل، وفيها حين يمضي ثلث الليل، وفيها الشمس حين يمضي نصف الليل أو ثلث الليل، أو حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل، يعني روية الشمس. وأصحها هذا اللفظ الذي ساقه المصنف، وبعده الأحاديث التي فيها ذكر النصف حين يبقى نصف الليل الآخر أو حين يمضي نصف الليل. فيقول من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب على المرفوض لأن جواب الحق، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقوله من يدعوني فأستجيب له، الدعاء يعم دعاء المسألة ودعاء العبادة، والاستجابة هي استجابة لدعاء المسألة ولدعاء العبادة. ففي دعاء المسألة يعطى الطول، وفي دعاء العبادة يعطى الأجر، وقد يكون هذا وهذا، وقد يمنع من واحد ويعطى الآخر. فالاستجابة استجابة الله لدعاء الداعي أهم من إعطاء شيء المسؤول، وقد يسأل شيئا بعينه فلا يعطى، ومع ذلك من دعا الله استجاب له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة أشياء، إما أن يعصر، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تدخر له يوم القيامة. وهذه الثلاث جميعا هي استجابة، الله جل وعلا يجيب الدعاء ويستجيب من دعاه، فقد يكون بإعطاء عين المسؤول، وقد يكون يقصد عنه من الشر مثل ما سأل، فكن يسأل حاجة والله جل وعلا لم يشأ ولم يرد أن يعطيه عين حاجته، حكمته جل وعلا، فيصرف عنه من الشر مثلها أو يستخرها له يوم القيامة. ولهذا جعل بعد الدعاء الذي هو العام، جعل بعد السؤال الخاص، قال من يسألني فأعطيه، ثم العطاء قد يكون عطاء مغفرة، قد يكون أعطى حاجة أو يكون أعطى عافية، ولهذا انتقل منه إلى ما هو أخف لقوله من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. فإذا أهل السنة يثبتون النزول حقيقة لله جل جلاله، وأما المبتدئة من المعتزلة وتلامذتهم أشاعرة الكلابية والمحسوبية إلى آخره فينكرون النزول، منهم من ينكره أصلا ويفسره بمخلوق المعتزلة، ومنهم من يقول ينزل أمره، هؤلاء المؤولة أشاعرة وغيرهم، ينزل أمره وتنزل رحمته ونحو ذلك، وهذا باطل لما سنوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر
وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام مستدلا بها على إثبات الصدق والضحك والعجب والقدم لله جل وعلا هي من جنس النصوص الأخرى التي فيها إثبات صفات الله جل وعلا، والنصوص جاءت بالصفات، جاءت لإثبات الصفات لله جل وعلا، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، والصفات الفعلية اللازمة كذلك الصفات الفعلية المتعدية. فباب النصوص جميعا باب واحد، إذا أصر بأخذ الصفة من نص فإنه في ظن ذلك الإقرار أنه تؤخذ الصفة من النصوص الأخرى. فلهذا أهل السنة والجماعة يجرون النصوص مجرا واحدا ويثبتون النصوص، يثبتون الصفات التي في النصوص دون تفريق بين نص ونص. فإذا ثبتت الصفة في كتاب الله جل وعلا أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يثبتون ذلك ونصوصهم مطمئنة دون حرج وتحرج في النفس، لأنهم يثبتون النصوص على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان ربنا وتعالى. صفات الله جل وعلا كما سبق ان ذكرنا لكم منها صفات ذاتيه ومنها صفات فعليه. والصفات الذاتيه تفسر باحد تفسيرين، منهم ان تفسر الصفه الذاتيه بانها الصفه التي لم تنفك عن الموصوف اجلا ولن تنفك عنه ابدا، ومنهم من قال الصفه الذاتيه هي التي لا يزال الله جل وعلا متصفا بها لا تنفك عنه بدون ذكر الازل والابد. وبين هذين الحق لان بعض الافعال التي فعلها الله جل وعلا واتصف بها جل وعلا ليس بالأجل، وإنما قصد الله جل وعلا بها لما شاء أن يتصف بها، وذلك مثل الاستواء على العرش، فإن الاستواء على العرش صفة فعل من جهة أن الله جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى عليه، وهي صفة لازمة. وعلى حد تعريف الثاني للصفة الذاتية فإنها تدخل الصفة الذاتية لأن الله جل وعلا استوى على العرش ولا يزال مستويا عليها. وأما التعريف الأول فلا يدخل في مثل صفة الاستواء، لأن صفة الاستواء لم تكن ملازمة لله جل وعلا أجلا، وإنما فهو جل وعلا لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فإذا تكون الصفة فعلية من جهة ولا هي من جهة أخرى. ونقصد بالفعلية أنها التي تكون قائمة بمشيئة الله جل وعلا وبقدرته. أهل السنة ما فرقوا في النصوص بين هذه الأنواع، وإنما أجروا الجميع مجرا واحدا، وما ثبت في السنة عندهم مثل ما ثبت في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، وما يخبر به عن ربه جل وعلا صادق فيه مصدوق يجب تصديقه فيه، لأنه صادق عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله. والصفات وذكر الصفات هي ذكر الصفات من أعظم مهمة الرسل، لأن بها العلم بالله جل وعلا. لهذا نقول إن طريقة أهل السنة في السنن وفيما ثبت فيما جاء في القرآن من ذكر الصفات أن الجميع عندهم واحد، وسواء ثبت ذلك في السنة في الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحا. كذلك إذا ثبت في قراءة مشهورة أو في قراءة أخرى ما دامت أنها متواترة فإنهم يثبتون الصفة بها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في هذا الموضع صفات فعلية، ومنها صفة القرح وصفة الضحك وصفة الحجر، وهذه الصفات فعلية لازمة، يعني أنها غير متعدية، لأن ضحك الله جل وعلا صفة لازمة لم يفعلها بغيره. صفة الضحك لازمة لم يفعلها بغيره. كذلك الفرح الله جل وعلا لازم لم يفعله بغيره. كذلك عجب الله جل وعلا لازم لم يفعله بغيره. والمعولة يقولون فعل بغيره هذه الأشياء، قبحت غيره، عجب غيره، أقبح غيره إلى آخره، فيجعلونها ليست من الصفات وإنما هي من الأفعال المنفصلة مثل الخلق وغيره، فأرجعوها إلى أنها مخلوقة أو أن المراد بها التأويل كما سيأتي تفصيله. المقصود من ذلك أن هذه الأفعال هي من أشد ما ينكره المبتدعة من أهل التجسم والاعتزال الشعرية والماتريدية. وصفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب هذه ليس فيها رافعة، بل هي من جنس صفة اليد لله جل وعلا، وصفة العلو لله جل وعلا، وصفة العينين لله جل وعلا، وصفة الأصابع لله جل وعلا، لأن الباب باب واحد، ومن دخل في التشبيه تعاظم أن تكون هذه الصفات لله جل وعلا. وأما من أيقن بأن المقصود من إثبات هنا إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فإنه يكون بهذا الباب يسيرا عليه بفضل الله جل وعلا وبنعمه. الحديث الأول قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن الثالث من أحدكم إلى آخره. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، بل فيه إثبات أن فرح الله جل وعلا يفاضل بفرح غيره، لأنه قال لله أشد فرحا، فيها إثبات صفة الفرح، وفيها إثبات أن فرح الله جل وعلا هو أشد من فرح غيره، وهذا يدل على الافتراق في أصل معنى الفرح بين المتقابلين، لأن المتقابلين لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك حتى يستقيم التقابل. قال جل وعلا هنا لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم إلى آخره، لله أشد فرحا. هذا واضح أن هذه الصفات ملازمة لله جل وعلا، لأنه فرح سبحانه وتعالى، وفرحه جل وعلا كما ذكرت آنفا صفة فعلية لكنها لازمة. وأهل السنة يثبتون الفرح ويقولون إن الفرح معلوم المعنى والضحك معلوم المعنى والعجب معلوم المعنى ولا يمكن حده حدا واضحا بينا لأن هذه المعاني راجعة إلى القلب يعني قلب الإنسان. ولما كانت راجعة إلى القلب فإن الإنسان إذا تفاها فسيفسرها بمعبوده سيفسرها بما أدركه الخالق. والمعاني هذه معاني كلية توجد كلية في الذهن توجد كلية في التصور أما في الخارج فتختلف بالتخصيص والإرادة. فرق فلان غير فرق فلان أقوى ضحك فلان غير ضحك فلان أما مجموع اسم ضحك أو اسم الفرح فإن هذا يوجد في معنى كلي في الذهن وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضاف. وإذا كان كذلك كانت المعاني الذهنية العامة يصعب التعبير عنها بعبارة جامعة تحدها وتخرج عداها. لهذا لا تجد من أهل السنة من يفسر هذه الألفاظ تفسيرا يخرج ما أداها ويقولون فرح الله جل وعلا معناه كذا وكذا فيقولون الفرح معلوم وقد يفسرونه ببعضه من باب التقريب لكن الفرح معنى كل يعلمه العقل يعلمه الناس كل في لغته يدرك معنى الفرح لأن الفرح شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه والضحك شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه والعجب شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه. وسيأتي أن انفراج الصفتين وظهور الأسماء أن هذا أثر الضحك وليس هو الضحك نفسه. المقصود من ذلك أن مثل تفسير هذه الألفاظ وأمثالها مما سيأتي أنها لا يمكن أن تحد بحد جامع لأنها لا توجد كلية إلا بالأذهان. ولهذا نقول الفرح معلوم. وبالنسبة للإنسان يفسر الفرح بالثلاثة بالنسبة لصاحب لبعض خلق الله إذا كان يفرح نقول يوصف بكذا يعني المحبوب وفرحه معناه كذا وكذا يعني بما نراه. لهذا ما نقول إن فرح الله معناه كذا لأن من فسر بذلك فإنه لا بد أن يقوم في ذهنه في الواقع الذي شاهده. الله جل وعلا متنزه عن ما خلق الخلق في صفاته فتثبت الصفة بما يليق في جلال الله جل وعلا في معناه الكامل وأشد الكمال اللائق به جل وعلا. ولهذا نقول الفرح معلوم. وأهل السنة يفسرون ذلك على قاعدة الإمام مالك حين سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والشيخ غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا وأمر فأخرج. وقال أهل السنة مثل هذا في النزول ويقولون مثل هذا في الفرح بالضحك في العجب في الآخر. الفرح معلوم والخيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهكذا بالضحك الضحك معلوم والكذب غير معقول إلى آخره. وذلك لأن هذه الصفات المقصود منها إثبات المعنى أما الكيفية فلا نعلم كيفية اتصال الله جل وعلا بصفاته. إذا في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله جل وعلا وهذا الإثبات على القاعدة أنه إثبات من غير تمثيل ومن غير تعطيل والممثلة مجسمة والممثلة نقاط وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء فيثبتون ولا يعطلون ولا يخلفون ولا يمثلون. أما المخالفون في هذه الصفة فالمعتزلة يجعلون الفرح على قاعدتهم يجعلونه مخلوقا منفصلا، يعني مما شأنه ان يصلحه. والشيء اذا كان من شأنه ان يصلح يسمى خاصا، فهنا لله اشد فرحا لان هذا الفعل او هذا الذي حصل في القصه وقول هذا الذي ضاعت عاقلته وفقدها اللهم انت عبدي وانا عبدك، هذا شيء من شأنه ان يفرح، لان هذا العبد تابع توبة من وجد راحلته بعد ان ضاق عليه الامر وقال هذه الكلمه. فهذا السهل الذي هو وجدان الراحلة، وجود الراحلة وقول هذا وتحصيل للراحلة بعد فقدها، هذا يكون منه أشد الفرح. والله جل وعلا يفرح بل هو أشد فرحا بتوبة العبد من هذا. فهذا العبد بما حصل له من شأنه أن يفرحه، وكذلك التوبة من شأنها أن تفرح. فصار الفرح يطلق عندهم على ما من شأنه أن يفرح الذي توبة العبد. والأشاعرة يؤولون ويقولون الفرح ليس المراد منه الحقيقة، لأن الفرح إذا أثبت على حقيقته فإنه يقتضي التغير، ويفكرونه بأن الفرح هو الرضا، والرضا عندهم يفكر بإرادة الإحسان، فرجع الأمر إلى أن الفرح يرجع عندهم إلى الإرادة، لأنهم يرجعون الصفات إلى الصفات العقلية السبع التي أثبتوها. فإذا يجعلون هذا تأويلا كما يقرأ الرازي في أساس التقديس وغيره، فيؤولون الفرح بأنه إرادة الإحسان، الفرح عندهم هو الرضا، والرضا إرادة الإحسان، فرجع الفرح إلى أنه إرادة. ولا شك أن هذا التفسير باطل، كما أن التفسير الأول للمعتزلة أو التحريف الأول باطل، لأن في كل منهما نفي للصفة. فأما أن تجعل الصفة مخلوقا منفصلا فهذا لا شك أنه مضاد لبعض الدليل، لأن الله جل وعلا أشد فرحا. فباطل من النقص أنه لا يدخل فيه المخلوق المنفصل. أشد فرحا، يعني هو أشد فرحا بتوبة أحدكم، بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته إلى آخره. فإذا هو أشد فرحا من هذا الذي وصف، وهذا يعني أنه ليس مخلوقا منفصلا، ولا يمكن أن يقول لا في حقيقة الكلام ولا في مجازه، بل هو وصف ملازم لأنه ميزه أيضا بأفعال التصريح، قال هو أشد فرحا بكذا، وإذا كان كذلك لم يحتمل أن يكون مخلوقا منفصلا. وقول الأشاعرة أقرب من قول المعتزلة لأنه يرجع إلى التأويل، فأول فرح بالفعل، ويرد عليهم بأن الفرح شيء أولا والرضا شيء آخر، وكل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء وبين فرحه به، فإن الرضا عن الشيء فيه الطمأنينة إليه، وأما الفرح به فيه الطمأنينة وزيادة البهجة والسرور واللذة بتحصيله أو بمشاهدته أو برؤيته أو بسماعه إلى هذا الحق المخلوق. فإذا كان في حق المخلوق نرى لذلك أن ثم فرقا بين الرضا والفرح، كان ذلك دليلا على أن معنى الرضا غير معنى الفرح، فإن الرضا يكفر بالفرح، ليس كل رضا فرح، والرضا محمود والفرح الرضا محمود والفرح قد يكون بغير حق. لهذا ثم فرق بين الرضا والفرح. الرضا طمأنينة النفس إلى شيء وارتياحها إليه، يعني هذا من باب التقريب، لأن المعاني هذه لا يمكن أن تحد بحد بين، يعني ما لها وجود في الخارج. مثل ما ذكرت لكم في أول الكلام، المعاني لا يمكن أن تحد بحد جامع، لأن الذي يحد بحد جامع المعنى اللي له وجود في الخارج اللي تراه، فهذا الشيء اللي تراه أو تحسه ضرورة، تحسه ضرورة لأحد الحواس، أم هذا اللي يمكن أن تحده، لكن الذي يمكن أن تحده بحد جامع المعنى هو الذي يرى، هذا يمكن أن تحده. أما المعاني فليس ثم حد جامع مانع فيها. لهذا مثل الهواء لا يمكن أن يحد بحد جامع ما، لأنه إنما أحس به إحساس ولا يرى. كذلك ما يسمى في حاضر الجاذبية ما يمكن أن تحد هي نفسها، وإنما تعرف بأثرها. وهكذا في أشياء كثيرة مما تعلمه، إذا لم يكن الشيء يرى بنفسه لا يمكن أن يحد حدا جامعا دقيقا. لذلك نقول هذه المعاني إذا فسرت فهي تفسير تقريب، ونحن نرى الفرح من الإنسان ونرى الرضا من الإنسان، لذلك نقرب الرضا منه بالمعنى ونقرب الفرح منه بالمعنى. فنقول الرضا في تفسير الأشاعرة بأن الفرح هو الرضا، نقول هذا غلط، لأن رضا الإنسان يعلم هو من نفسه أنه غير فرح، فقد يكون راضيا غير فرح، وقد يكون فرحا مفروعا بشيء وهو غير راض عنه من كل جهة. فإذا الرضا يختلف عن الفرح. الرضا كما هو تقريب معناه كما ذكر طمأنينة وارتياح للشيء، أما الفرح ففيه زيادة عن ذلك، لأنه بهجة وسرور تنال نفس المرء ولذة تكتنف قلبه في من جراء ما شاهد أو ما حصل عليه إلى آخره. إذا تفسير الفرح بالرضا نقول هذا لغة بعض، هذا واحد. الثاني أن اللغة ليس ثم فيها كلام، وأن كل لفظ في اللغة يختلف عن المعنى الآخر، والنصوص جاء فيها استعمال لفظ الفرح وجاء فيها استعمال لفظ الرضا. قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضي عنه، وقال قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما لفظ الفرح فجاء في السنة في قوله لا الله أشد فرح بتوبة عبده إلى آخره. فإذا استعمال لفظ الفرح غير استعمال لفظ الرضا، فدل على أن لهذا معنى ولذاك معنى. الجواب الثالث نقول إنكم جعلتم الفرح معنى الرضا، والرضا رجع عندكم إلى معنى الجرح. ولا السبب في ذلك، السبب أنكم قلتم إن إثبات الفرح فيه التشبيه والتمثيل والتجسيم، لأن الفرح فيه من التغير وهذا يتنزه عنه الله جل وعلا. ونقول يلزمكم فيما نفيتم، يلزمكم فيما أثبتتم من جنس ما نفيتم، لأنكم تثبتون الإرادة، والإرادة تكون للمخلوق وتثبتون الوجود، والوجود يكون للمخلوق، وتثبتون الكلام والكلام يكون للمخلوق إلى آخره. وهذه الأشياء إذا كانت ثبتت للمخلوق فإذا إثباتها لله جل وعلا تجسيم، لأنها ما قامت فيما رأيتم إلا بالأجسام. المريد هو الجسم، يعني الإنسان الجسم الخاص، والمتكلم هو الإنسان. إذا فيلزمكم فيما نفيت فيما أثبتتم من جنس ما نفيتم، وإلا حصل التناقض، والتناقض مبطل للحجة. وهذا واضح جلي، لهذا يلزم كل من نفى صفة من الصفات، سواء كانت الصفات الذاتية أو الفعلية اللازمة أو المتعدية أو الأفعال، يلزم لأن ما نفيت هو مثل ما أثبت، فما الفرق بينهما؟ من أين أخذت أن الله جل وعلا يريد الإحسان؟ إذا عندك الإرادة لكن يريد الإحسان، أخذتها من الدليل. فإذا تثبتوا هنا كما أثبتهم به وهذا واضح، فينبغي لك أن تتفهم هذه الحجة في مناقشة المؤولين، لأن من أعظم ما يرد به عليهم ادعاء التناقض، أنت تثبت صفة وتنفي صفة، فما الفرق بين ما أثبت وما نقيت؟ ولا يكون الفرق. حتى الجهل ما في أحد أثبت وجود الله جل وعلا إلا وقال إن لذلك الموجود صفة، حتى الجهل الذي لقى جميع الصفات سئل عن صفته فقال هو موجود مطلق، فأثبت صفة الوجود ونفى البقية لأجل أنها صفات للمحدثات، فيقال أيضا الوجود صفة للمحدثات والموجود محتاج إلى موجد على أصله، وإذا كان كذلك فإن الموجود لما حصل الاشتراك الموجود اسم اشترك أو صفة اشتركت بين الإنسان وبين الله جل وعلا، فلماذا لم تنفها في فصل التجسيم والتمثيل؟ كذلك المعتزلة انتبهوا لهذه الحجة فنفوا صفات، نفوا الصفات كلها وأثبتوا ثلاث، والمعتزلة نفوا الصفات كلها وأثبتوا سبع لأجل هذه الحجة، لأنهم رأوا أنه يلزمهم الإثبات فأثبتوا، أما أهل السنة فلم يفرقوا بين شيء من كلام الله جل وعلا وأثبتوا الجميع كما جاء في الكتاب والسنة. الصفة ثانية صفة الوحي، وقال وقوله صلى الله عليه وسلم يمحق الله إلى رجلين يكفر أحدهما الآخر كلاهما يكفر الجهل، هذا فيه صفة الوحي لله جل وعلا، وقوله يمحق الله إلى رجلين يمحق فعل، ولكن الفعل مشتمل على مصدر وهو الوحي، ولهذا يثبت منه صفة الوحي لله جل وعلا، لأن المقصود هنا إثبات سياق الإثبات، و الضحك صفة لازمة مثل ما ذكرنا فعل فعلية لازمة تقوم لله جل وعلا بمشيئته وقدرته وهي لازمة، فأهل السنة على قاعدتهم يثبتون الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمته، الضحك في المخلوق يرى بانفراد الشفتين وظهور الاسنان الى اخره، والله جل وعلا لا يفتح له اسنان ولا فم، وذلك في حق المخلوق هذا، لهذا نقول ان الضحك لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمه، لا نعلم كيفيه ذلك. اما هذا الاثر فانه نتيجه للضحك، يعني انفراد الشفتين وظهور الاسنان او تغير نفس الوجه وتغير السمح بعض الشيء وانضمام بعض الجلد الوجه والخدين بعضه الى بعض، هذا كل هذا من اثار الضحك ليس هو الضحك. يردون اثبات هذه الصفه قالوا الضحك هو تغير سمح الوجه وانفعاد الاعراف الى اخره وهذا منزه عنه الله جل جلاله، يقول لا الضحك اصله صفه قلبيه ينشا عنها اثر، ينشا عنها اثر في المخلوق في الانسان في هذا الذي ترى، اما هو فهو شيء ينشا ثم بعد ذلك يحصل في الانسان هذا الاثر، فاذا تفسير الضحك في اثره هذا غلط لانه تجل على الوعي، وانما يعلم الشيء بلا ففي الانسان يعلم الضحك بهذا الشيء الى اخره، فاذا الضحك صفه من الصفات التي تثبت لله جل وعلا على طريقه اهل السنه انها من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. اما المبتدعه فعلى قاعده اهل الاعتدال انهم يجعلون الضحك مخلوقا مرتقيا، والاشاعره يقولون الضحك يجعلون الضحك هو مثل الفرح، يجعلون الضحك رضا او علامه يعني دليل الرضا ونحو ذلك، والرازي وغيره من المؤولة لما أتوا لهذه الصفة قال لا يمكن أن نقف الضحك نقف الله جل وعلا في الضحك. وقال أولا لأن الله جل وعلا قال وأنه أوحك وهكذا، وإذا كان الله جل وعلا هو الذي أوحك وهكذا فيكون الإضحاك صفة أو فعلا فعله بغيره، فلا نثبت صفة له لأنه فعلا فعله بغيره، وإذا كان فعله بغيره فيمتنع أن نصفه به. والجواب عن هذا أن الله جل جلاله كذلك يرضي عباده مع أنه موصوف بالرضا، وهو جل وعلا يفعل لعباده ما يشاء من إغلاقهم، هو جل وعلا أغنى وهو جل وعلا الغني، وهو سبحانه وتعالى يتصف بالصفة ويظهر أثر هذه الصفة في خلقه. الله جل وعلا غني ويغني، والله سبحانه وتعالى يضحك وكذلك يضحك، ولهذا قال إنه جاء في هذا اللفظ ضبط آخر أنه يعني في حديث آخر غير هذا أنه يضحك الله جل وعلا، فرغم من ذلك نفي صفة الضحك أصلا، وهذا باطل بهذا اللفظ الذي أورده الشيخ قال يضحك ربنا أو يضحك الله إلى رجلين، هذا ينفي أن تكون يضحك لأن ذكر الفاعل وذكر المفعول وهذا يمنع ما أوله. أيضا مما ذكر أن الضحك هو تغير سمحة الوجه كما ذكر، وهذا عندهم يجري في كثير من الصفات مثل الغضب قالوا غليان دم القلب وأبلغ في ذلك أمثال، فهذه الأشياء يفسرونها يعني هذه الألفاظ يفسرونها بآثارها. نعم غليان دم القلب هو أثر الغضب في المخلوق في الإنسان، يعني في الإنسان يغلي دم قلبه لأن له دم وله قلب، لكن هذا أثر ليس هو تفسير الغضب نفسه، إنما شيء ينشأ عن الغضب. كذلك الانشراح وتغير من حد الوجه إلى آخره من آثار الضحك هذا شيء ينشأ عنه، فكونه ينفي الشيء لأجل انتفاء الأثر هذا تحكم وباطل من جهة اللغة أيضا من جهة النصوص. أيضا في هذا النفي تعطيل للنص، والنص جاء وإثبات صفة الضحك جاءت في غير ما نص في عدة نصوص بألفاظ مختلفة، وهذا يدل على أن إثباتها متعين لا يجوز تأويله في أي صفة أخرى مما يرمون. وأولئك يعني الأشاعرة يجعلون الضحك بمعنى الرضا كما ذكرت أو بمعنى القبول، يعني يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر إلى آخره، يعني أن الله قبل توبة هذا ودخول في الإسلام ورضي عنهم فأدخلهم الجنة، فيفسرون الضحك بالرضا والقبول، ففيه من الرد عليهم ما سبق أن ذكرنا في الكلام على سبب الفرح. الحديث الذي بعده قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الحديث الذي قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره تنظر اليكم عجبين ان يكون حياه الخلق يضحك يعلم ان ارادكم حديث ويعني الحديث الحسن ان اقرا رواته عن رضا الصحيح لأن خلق الله أحد من خطره هو كما رضيك أحد الخطار عليه أن الحديث الحسن وما كان مخرجه وعودية مخرجه. المقصود بالحديث الحسن أن الحديث الحسن له خلاف شكل الإسلام صار في مقام الحسن في معنى حسن المعنى، وصار يستخدم الحسن ويريد الحسن الاصطلاحي، ولكن أكثر من استعمل لمعنى الحكم الاصطلاحي، وأن الحكم من جهة المعنى فإن استعمل عدة مرات في الحديث وحمل على أن المعنى الحسن وليس حسنا على طريق الحديث. قال وقوله حديث رقم من قنوط عباده وقرب غيره، أولا اعتبار المتعة وقوم الخير فيه، وهذا ليس من جيد بل صحيح وقوم به غير هو الخير، يعني تخير وقوم بتغيير الشيء من حال الى حال، حيث ربنا ندعو بجماله اذا لم يحرمهم المرض اذا تكلم عليهم الشده والبث فانهم يحرقون الله جل وعلا يحدث من حقوق العباده وقرب عياده ومن وقرب تغيير وقرب خيره وفي معنى صحيح يعني يقرب الانسان وخيره اليه حسب ربنا حسب حدث الماضي وفيها بحث الحدث لانه مستمر على المصدر وصفه الحدث للناس طبعا احيانا يليق في جمال العرض وقد جاءت هذه الصفه في عده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله عجب ربنا في كتاب الملك له صبر في صلاه احمد بن مسلم وفي نابه من بعض الاحسان في سورة القرآن قال الله جل وعلا لنبيه بل عجبت وما يشعرون بل عجبت فيها أخرى سورة العجب لله جل وعلا مع قراءة حمزة والكسائي فإن فيها ضم من عجبت وتختم السورة بالعجبت ويشعرون بل عجبت يعني عجب الله جل وعلا كذلك قوله جل وعلا وإن تعجب
يعلم ما حصل وما سيحصل وليس شيئا عنده جل وعلا
وإنما يكون التحدث لحال المتحدث المثل أن يفعل فعلا غريب بالنسبة إلى الله أو عجيب بالنسبة إلى الله يدل ذلك على أن المتحدث منه لا يمتحدث على جهة على عدم النظر في حاله وعمله شيء من الأشياء هي الحضور الحجر وهنا نسبة الحجر في جلوس الله لله وهو الحجر الحق أو الحجر الشامل لله جل وعلا الذي ليس فيه نقص ولا يؤدي إلى نقص من الوجود وهو إثبات مثل صفات الأخرى لكن فهو مسألة تفسير ما سيأتي من ضرورة على من أول هذه الصفات قال ينظر إليكم هذين من يكون فيقول ويضحك يعلم أن خرجتم عليه أيضا فيه إثبات لما إذا تقرر ذلك فالحجر لله جل وعلا هذا هو دليل عن كماله وعزته ومحضه لخلقه وأن خلقه بها أخرى إليه جل وعلا لا يحكمون ما يتخيلون ولا يحكمون أحواله بل أحوالهم عن التحول وعدم فهمهم لأحوال الله كما ينبغي الله جل وعلا هو العالم بما يقول وما يقول سبحانه وتعالى فيتعجب من حال عباده قال اذا فالحجر اثبات صفه السماء لله جل وعلا اما المفارقه له وقد اقتضى حلما بحكمه الله عليه وقال الحجر يغلق ويراد به الحجر يغلق ويراد به المخلوق المجرد مثلما ذكرنا فيما سبق يعني ما يتحدث به فحديث الرسول عن الجموع العباده ان يعذب يعني انه نظر الى ما يتحدث منه والا فالله جل وعلا لا يتحدث عنده فالشيء الذي وقع يتحدث منه يتحدث منه لو وقع له ان ذلك لو وقعت ذلك يتحدث الله جل وعلا نظرت أنا إلى نفسي عندنا لأنه حقاً خير لا يتحدث منه ويذهب من يقول وأن الحجر لله جل وعلا من المسلم لله جل وعلا إظهار رابط ما من شأنه أن يتحدث والمعتزلة عندهم أن الهجر منطق والأشاعرة عندهم أنه إظهار لما يتحدث منه إلا بالقول بتشكيكه أو الإشارة به أو بتعزيز الخلق منه وإما ب لأن يجعل بهم لأن الشيء لا ما يتحدث منه وهذا نفس من جميع الجهات لاحظوا لأن فيه مثل لصفة الله جل وعلا والذي يتم تقاطعهم إلى نفسه أن الحجر فيه نوع لأنهم قالوا أن الحجر لا يكون إلا من الله عز وجل ولا يكون استقرار ولا يجب أن هذا الشيء والجواب الذي لكم الحديث هو أن الحجر ينقسم إلى ما يكون من جهة عدم العلم وما يكون من جهة المتحدث منه وهو أول ذلك من جهة المتحدث منه فإذا يثبتون الحجر لله جل وعلا ويكون حجره في حال المتحدثين منه وليس مؤولا لأن حجر الله جل وعلا هو حال المتحدث منه وإنما حجره لنفس الحال وفرق بين أن يكون متحدثا أن يكون هو المتحدث من هذه الحال أو أن يكون الحجر جل وعلا هو في الحال فنسأله هو بما نشرح من التأويلات التي ذكرها المقصود من ذلك أن هذه الصفات هي فيها المبتدئة وأهل السنة يخرجونها جميعا وما يذكرون من التأويلات كل ذلك باطل والحمد لله جل وعلا على ظهور المحجة وفخي ما أورده فيما أورده في سنة
المفروض انهم يحصلون منها هي الجنه، فتظل هذه الحلقه
جهنم خالية ليس فيها أحد، لأنها كبرت عقاب الموحدين الذين كفروا وحكمه. فإذا النصوص تفسر بعضها بعضا، وقول الله سبحانه وتعالى جل وعلا سؤال النار أن يمنع جهنم من الجنة والناس أجمعين لا يحدث أنه لا يحكم فيها مصيبة لغير ذلك، فلله جل وعلا ينشئ لها أسباب النار. ثم قال أنا لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني هل من مزيد. وذلك لأن الواحد إذا فتح بملئها حتى يرى رب العزة في هذه البلد فينزل بعضها إلى بعض فيكون من ذلك تحقيقا لقوله لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فمن أهل العلم من قال جهنم اسم لعباد النار وجهنم خطر من النار، النار اسم لها جميعا، وان جهنم اسم خاص لبعض اصحابها والنار اسم عام. ولكن الصحيح ان جهنم والنار اسمان لمسمى واحد باعتبار اختلاف الصفات. اذا في هذا الحديث اثبات صفات العدم والعلم لله جل وعلا، فلا نحن ما اسلفنا من طريق هذه السنه في الاثبات انهم غير تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل. سبحان ربنا تعالى وتقدس نفسه بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على المؤمنين.
اما الان فرفقكم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
سلام سيد رحمه الله تعالى. وقوله يقول تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى الله، متفق عليه
وسلمه.
فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى الله، متفق عليه. وقوله ما منكم من احد الا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رؤية الملك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما أمرك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوزنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنت رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. حديث الحسن رواه أبو داود وغيره. ألا تأمنوني وأنا أمين وأنا أمين في السماء، حديث صحيح. والعرش فوق الماء والمسلم فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه، حديث حسن رواه ابو داود وغيره. وقوله في الجاهليه اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قال انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. قال اعتقها فانها مؤمنه رواه مسلم. وقوله اخبر الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت، حديث حسن. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يرفعن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع والأرض والسقف العظيم، ربنا وحدك كل شيء، ربنا وحدك كل شيء، سابق الحد والمرأة، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أقول بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بمعصيتها، أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر وليس فوقك شيء، وأنت الباطن وليس منك شيء، لأن الكون عظيم من الفقر رواية مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ان ذلك من حكم الله تعالى وقوله يقول
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي الكلام على الحديث السابق الذي فيه إثبات قدم الله جل وعلا، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول عن المزيد حتى يقع رب العزة فيها رجلة. وفي رواية من حيث حدث ينزوي بعضها إلى بعض وتقول ربكم خلق الحيث. هذا الحديث ذكرنا أن فيه إثبات الرجل وأشبه القدم بالله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى. وهذه الصفة صفة القدم جاء اسمها بلفظ الإشراق وهما قدمان لله جل وعلا. بما ثبت عن عباس رضي الله عنه انه قال في الكرسي انه موضع قدمي لله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى معتصم بهذه الصفه ونسبتها كيف لا تقيه الصفات مع تنزيه الباري جل وعلا عن المعتصم الخلق واثبات بلا تعقيل هو إثبات بلا تنزيل كما أن التنزيل لله تعالى ممثلة بلا تعقيل على قاعدة أهل السنة والقائلة. وقوله فيها لا يزال أن يلقى فيها وفيها تقول أن المزيد يعني تقول المزيد أو تسأل عن ذلك حتى ظهره ليس وقوله ما يرى يدل على أن المراد من القدم وقدم الخلق لأنها هي التي توصف بالوقت. مما ما يتقدم من الخلق فإنه يوصف بالإسلام ونحو ذلك أن هو احتلاله. قال حتى رب العزة ورب العزة العزة صلة من صلة الله جل وعلا. وقوله هو صاحب رب الشيء هو صاحبه والمستقر به او المالك له ونحو ذلك. والصفات مضاف الى ربوبيه الله جل وعلا باعتبار انه صاحبها الذي يوصف بها لا باعتبار انه المالك لها لان الصفات قائمه الى الله تبارك وتعالى كما قال احد سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا حتى ينطق رب العزة فيها أو عليها قدمه فيها تبحيث أن يقال ربه العزة ورب الجلال ونحو ذلك من الصفات ورب الرحمة على اعتبار أن معنى الربوبية هنا أن الصاحب المتصف بها. أما الملك فلا يوصف به لأن الله جل وعلا مالك لصفته وأما صفاته جل وعلا فهي منه جل وعلا تبارك وتعالى. قال فينزل بعضها إلى بعض فتقول يعني بعد أن يضع عليه الإطلاق جل وعلا قدمه يلتقي بعضها الى الحق يعني يلتقي فتشعر كان بعد ذلك بعد ان تضع عليها قدمه فتكون مملوءه بعد ذلك باحدها فالجنه وعد الله رب الجنه وعد الله جل وعلا وعدك الله جل وعلا ملحها ويدخل اهل الجنه فيها ثم يقع في الارض كما يحدث ذلك السنه يقع في الارض فينشئ الله جل وعلا للجنه اخوانا اخرى يدخلهم ويسكنهم الجنه بفضله ورحمته. اما النار فهي دار حزن ودار جزاء فاذا بقي فيها الفضل فان الله جل وعلا يضع عليها قدم فينزوي طرفها وتدعو حتى تمتلئ بها اهلها الذين دخلوا هذا معنى قوله جل وعلا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين واستجب النار لها ملؤها والجنة لها ملؤها. وأما إنشاء الخلق للنار هذا ليس بصحيح ومعه دار عدل الله جل وعلا ولا ينشئ الله لها الخلق بل ملؤها يكون من الجنة والنار. وأما الجنة فهي التي يقع فيها الفضل وينشئ الله جل وعلا لها خلقها كما ذكرته في أمة الماضية كما ذكر لي أحد الإخوة من أن النار تقوم لها خلقها يعني كان على وجه الحق في كلامه، لان هذا ليس بصحيح دل ما وفي المقصود اثبات ما ذكرت لك الان، وان النار هي دعوه لله تبارك وتعالى، ودعوه دائم لا يشرب لها خلق، لان ذلك لم يثبت ولم يحكم الدليل به. اما الجنه فلا يشرب الله لها النار، وانه لا تنزلها الجنه لها ملكها. وطريقه هذه السنه هي اثبات صفه القدمين لله جل وعلا. واما اهل البدع فانهم حولوا ذلك ونحوه، وقالوا لا يصح الله جل وعلا القدر، لان القدر قالوا نبات اتخذ من الثمر كما قال جل وعلا في اول سوره يونس: وبشر الذين حملوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، على قدم صدق عند ربهم. القدم هنا بمعنى القدم الشيء الذي يشرب فيتقدم فيقوى، والقدم سمي كله قدما لانها تتقدم البدن عند المشي. وقال اخر ما دامت منه على قدم صدق ولم يرد به الصوره فاحتملت ان تكون هذا وكذا، ويكون وقت القدم هنا معناها قدم الامر لجهل نفسه. وهذا بعض لأن النص ثبت في القدمين في غيرها، وثبت في القدم في غير هذا النص، ثم فيها النص دلالة على إطلاق ذلك تأويل أو ذلك التحريف، لأنه قال فيه: حتى لو وقع رب العزة عليها قدمها. أولا قوله قيامها رب العزة على أنه نفى قيامها، ثم قال قدم الامر يعني قدم رب العزة ليضع الحق على جهنم، أي لا تحتمل أن تكون أقل من الأرض، لأن ذلك قد أحمى بالإتيان حتى أو نحو ذلك. أما الوضع وضع القدم على الشيء فهذا لا يحتمل التقدم. وأيضا هنا خطأ القدم لله جل وعلا، فقال هذا نحو تريد الأولى، وهذا يدل على أن هذه الصفة مضيفة إلى الله جل وعلا. ومن المعلوم أن إضافة الصفات لله جل وعلا من نحن إضافة الأشياء لله جل وعلا مما لا يقول بنفسه أنها إضافة صفة، كما نقول حق الله، كما نقول قول الله، كما نقول يد الله، كما نقول علم الله، كما نقول كلام الله. الباب باب واحد، فإنه إضافة صفة لا يقوم بنفسها، إضافة الشيء الذي لا يقوم بنفسه إلى الله جل وعلا، تكون إضافة صفة كما مر معنا تقديرهم أصلا في القسم الأول. فإذا هي إضافة صفة، أما إضافة الأعيان المعقلة فهذه أصل التشريف، لأن نعم الله وبيع الله ونحو ذلك هذه أصل التشريف، كما نطلق على ذلك من الأصل. المعتزلة في مثل هذا يرون أن هذه الصفات تعرض لمخلوقات منفصلة، يعني القدم إذا ما نفيت إذا ما نفوت أدلة حكمة، فإنهم إذا أثبتوا الدليل نذكروه بمخلوقات محكمة، والمعتزلة إذا نقض الدليل القرآن يعني دليل من السنة أو القرآن حكموه بإبطال الدليل من السنة، كما ذكرت لكم عن الرازي حيث إنه قال أن هذا باطل ولو كان متفق عليه، هذا ضعيف أو موضوع، لأنه في القرآن أن الملك سيكون للجنة والناس، وهذا الحديث فيه أن الملك سيكون لورق الفضاء عليها قدم، فهذا تناقض أو مخالف لما تبين في القرآن، ويكون هذا الحديث معروفا. هذا من أسباب السهم منه، لأن الملك حاصل لكن ما يكون منها، لأن الملك تأتي من النسخ في سياق النسي فتدل على نقل الأمور من ظهوره إلى نصره، وهذا يعني أنه ليس أحد إلا وهو يكلمه الله جل وعلا، ليس بينه وبينه حدود. وفي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلام الله جل وعلا ليس من كلام البشر كما قصدنا وكما حدث. وكلام الله ومحاسبته للناس يوم القيامة يكون في وقت مخصوص كما قال سبحانه وتعالى نفسه العليا ولا تدعو الجليا قال جل وعلا وهو اسرع الحاسبين. على هذا التفسير معنى قوله وهو اسرع الحاسبين الذي يحاسب الخلق ويقررهم باعمالهم ويقيم عليهم الحسنى من انفسهم في ساعه يميت الخلق، قال إلا سيكلمه على ما لك إلى الحق لما أن كل أحد سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. ووجه الدلالة من قوله ترجمان أن الترجمة والترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغة، ففي أن سلام الله جل وعلا لمن سيكلمه مسموع ولا يحتاج فيما بينه وبينه إلى ترجمة، يعني إلى أن يسمع ويرقو ويرقى أنه يسمع كلام الله جل وعلا متكلما ويتكلم ويسمع كل أحد يوم القيامة فيقرره على سماعه. إذا ففي إثبات صفة من كلام الله جل وعلا وأن كلام الله جل وعلا بشرط يسمع، ومن صفة كلام الله تبارك وتعالى أنه إذا تكلم جل وعلا فإنه يسمعه من بعيد كما يسمعه من قرب، فلا يحتاج في إسماع لكلامه إلى أن يكون كلامه للبعيد غير كلامه للقريب، بل الكلام للبعيد والقريب واحد. فهذا من صفات كلام الله، فلا يكون احد من البشر له هذه الصفه، لا يكون احد من خلق الله له هذه الصفه. الله جل وعلا يتكلم بكلامه يوم القيامه، لا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هل الجميع على حد سواء. وصفه الكلام لله تبارك وتعالى مؤمنه من جميع الصفات التي تصفه بالسنه، وأن كلام الله جل وعلا قديم النفع حديث الأحياء، كلامه جل وعلا في القرآن حديث، يعني حين أنحى رسوله محمد رسول الله لم تحل هذا القرآن، لم يتكلم به من القيامة، بل سمع جبريل منه فبلغ جبريل ما سمع من روح جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حديث ومحدث من حديث الحديث قبله ليس بحديث، كما قال جل وعلا ما يأتيه من ذكر من ربكم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون ناحية قلوبهم، وكما قال في آية الشعراء ما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث، فهو حديث كما قال من أصدق من الله حديث أو محدث، يعني حديث لا تتكلم به انه محدث يعني بها حديث الجلد، يعني ان الله تكلم به فمن له منه، وهذا ظهر في نصوص كثيره وقال عليه الصلاه والسلام في رسول الله من حقه ان يسمع القران غصبا قريبا كما قلت بل يقرا على قراءه لكني حدث. فكلام الله قديم النوع حارس الاحياء وهو قسمة كلام شرعي وكلام شرعي، كلام كلام الله الكوني هو المتكلم بما يحدثه الله جل وعلا في كونه مما يشاء، وكلام الله الشرعي هو المتكلم بخبره وامره ونهيه بالكتب التي انزلها على رسوله. وهذا الثاني هو المراد بقوله جل وعلا وتكون كلمة الله هي العليا أو
المعروف هو المعروف إلى حلقه